قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة: سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حا: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حا: وحدثنا عبد الله بن نمير حا: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. هذا باب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. يقول: باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء رقة تعتري المرء عندما يفعل ما يكره، أو رقة تعتري المرء عند فعل ما يكون تركه أولى. إذا فعل ما يكره الناس أصابته رقة، احمر وجهه، ندم على ما فعل، تمنى أنه لو لم يقع في هذا الأمر، لأن الناس يكرهون هذا الأمر. أو رقة تعتري المرء عندما يفعل الأمر، ليته لم يفعل هذا الأمر، ولو فعل غير هذا الأمر لكان أولى، فتجد وجهه يتغير، لا لخوف ولا لغضب، لأن المرء إذا غضب تغير وجهه، تغير لونه، وربما أن يسود من شدة الغضب. فإذا كان من أمامه الذي أغضبه أقوى منه، عندما يغضب من هو أقوى منه يتغير لونه ووجهه ويصفر، لأنه لا يقدر أن ينتقم. إذا كان من أمامه أضعف منه تغير وجهه ولونه واسود واحمر، لأنه يقوى على أن ينتقم من هذا المرء الذي هو أدنى منه. فالحياء عبارة عن هذه الرقة التي تعتري المرء عندما يعمل عمل، هذا العمل الناس يكرهونه، تراه يستحي. أراد أن يلبس إزارة مثلا في بيت الخلاء، وإذا بالإزار يسقط وتبدو عورته، يتغير يتلون ليته ما وقع منه هذا الأمر، لأن هذا الأمر مكروه عند الناس، وهذا الأمر عار وعيب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عقد المصنف الباب ليبين أنه ذو حياء، وإنما الإمام مسلم من لطفه وأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام ما وصف النبي بالحياء فقط، وإنما قال باب كثرة حيائه، حياءه كثير يزيد على الناس، هو الذي علم الحياء وهو الذي دعا إلى الحياء وقال ما ذكرت لك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى قباء، وكثيرا ما كان يذهب إلى قباء، تارة راكبا وتارة ماشيا، يجمع بين أمرين: الأمر الأول ليصلي في مسجد قباء، لأن الصلاة في مسجد قباء لها فضل، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء يريد أن يصلي في أول مسجد أسس على التقوى. مسجد قباء أول مسجد بناه رسول الله بطيبة قبل أن يأتي إلى هذا الموضع وقبل أن يبني هذا الموضع، ولذا قال الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه لما بنى المنافقون مسجدا ضرارا شمالي مسجد قباء، قال الله تعالى لنبيه: لا تقم فيه أبدا. المسجد الذي بناه المنافقون لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كان يذهب إلى قباء تارة على دابة تارة يمشي على قدميه ليصلي في ذاك المسجد حتى ينال هذا الفضل وينال هذا الأجر الذي تحدث وأخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. يضيف إلى ذلك أنه يزور أخوال أبيه بني عمرو بن عوف، بني سالم بن عوف، بني مرة بن عوف، هؤلاء أخوال الرسول يصلهم كل سبت. ومعنى كل سبت اختلف العلماء فيه. يقول جماعة من أهل العلم أنه يذهب كل يوم سبت، ويقول بعض أهل العلم كل سبت يعني كل أسبوع، لا يمضي عليه الأسبوع إلا وذهب إلى قباء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى قباء وأتى إلى بئر أريس، وهي بئر مقابلة للمسجد، المسجد من ناحية الشرق، بئر أريس من ناحية الغرب، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على قف البئر وأدلى رجليه في البئر وحسر عن ساقه صلى الله عليه وسلم. بلغ أبا بكر أن النبي ذهب إلى قباء، وإذا بأبي بكر يدرك رسول الله ويذهب إلى قباء ويجلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام في القف. بلغ عمر، ذهب عمر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في بئر أريس، فما وجد عن يمين النبي مكانا لأن أبا بكر شغله، فأتى وجلس عن يسار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عثمان بلغه أن النبي في قباء، ذهب إلى قباء، أتى إلى بئر أريس، اليمين مشغول واليسار مشغول، فجلس أمام رسول الله مستقبلا له. وعندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاسرا ساقه، أخذ إزارة وستر ساقيه وقال: كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن؟ فستر النبي ساقيه، مع أن الساق ليس بعورة. الرجل البالغ أو المراهق أو المميز، لأننا ندرب أولادنا من حال التمييز، نعلمهم، ندربهم على شرائع الإسلام لينشأوا على تعاليم الإسلام. لذا فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام ستر، مع أن العورة من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لا يجوز له أن يظهر فخذاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، حديث جرهد: الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة، فخذ الرجل عورة، لا يجوز له أن يظهرها، لا يجوز له أن يبدي سوءته ولو كان أمام الرجال، لا يبدي ما بين السرة والركبة، فإذا أبدى ما بين السرة والركبة فقد وقع في معصية ومخالفة لله تبارك وتعالى. بل إنه متى ما أبدى عورته الله يغضب على ذلك، لحديث: إذا تغوط الرجلان فليتوارى، يعني ليستتر كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت، يغضب على ذلك. يعني أنني دخلت الخلاء لا أظهر ما بين سرتي وركبتي، بل علي أن أوصد الباب وأقضي حاجتي لئلا أخالف الله ولا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة. إن بدا ما فوق السرة، ظهر البطن، ظهر الصدر، ظهر الظهر، ظهر الرأس، لا مانع إلا في حالة الصلاة. وفي حالة الصلاة علمنا رسول الله هديا، يجب علينا أن نعنى بهذا الهدي. اسمعوا هذا الهدي: وإن كان الكتف ليس عورة، البطن ليس عورة، الظهر ليس عورة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين، هذا أسلوب بليغ، لا ناهية، يصلين نون توكيد ثقيلة، أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا أدب في الصلاة، عندما تقف أمام الله جل وعلا تناجيه. العبد إذا أقبل على الله وكبر أقبل الله تعالى عليه، فلذا نأخذ زينتنا أمام الله جل وعلا عندما نناجيه. وأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي، اهدنا الصراط المستقيم. يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تناجي الله، ومن يناجي الله عليه أن يكون على أحسن الأحوال. أنا ضرب لي هذه الليلة موعد مثلا حتى أقابل وزير، رئيس عظيم، إن لم يكن لي ثوب استعرت ثوب، إن لم يكن لي عباء اشتريت عباء واستعرت عباء، أصلحت هندامي، اغتسلت، أتيت بعطور الدنيا كلها وألقيتها علي، وتعلمت كما يقولون الإتيكيت، النظام للدخول على الرؤساء وعلى العظماء وعلى الوزراء. كيف أدخل؟ ماذا أفعل؟ أسأل 100 سؤال، لأنني أريد أن أقابل السلطان وأقابل الرئيس والعظيم وما إلى ذلك، وبعد ذلك أدخل عليه. فأنت في كل يوم على أقل تقدير تقابل الرب الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أمات وأحيا، والذي بيده أزمة الأمور. لهذا عندما نلاقي الله، نلاقي الله تعالى ونحن على أحسن الهيئات والأحوال. واسمحوا لي أن أقول، ماذا دهانا وماذا أصابنا في هذا الجيل؟ الدنيا هي الدنيا، والسماء هي السماء، والأرض هي الأرض، والخلق هم الخلق. لما تغيرت أوضاعنا؟ يأتي أحدنا إلى بيت الله تبارك وتعالى ليصلي، ولا تريد أن تنظر إلى وضعي، ولا تريد أن تنظر إلى حالي، وربما أن تكون عليه فنلة صغيرة وقد بدت عورته وما إلى ذلك. أيليق بالعاقل أن يفعل هذا؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. عندما تأتي إلى بيت الله تأخذ زينتك، تتأدب لتلاقي ربك جل وعلا، لا إله إلا هو. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ستر ساقيه حياء من عثمان رضي الله عنه. قد يقول لي قائل: إذا كانت عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فما هي عورة المرأة؟ الجواب: المرأة كلها عورة، جميع ما فيها عورة، لا يجوز أن تظهره للرجال الأجانب، لأن الله تعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. وجه المرأة عورة؟ الجواب: وجه المرأة أكبر عورة، وأكبر مغناطيس، وأكبر جاذب. وإذا ما أظهرت المرأة وجهها، ما الذي بقي بعد ذلك؟ الخطيب إذا أراد أن يخطب أيقول للمرأة روع؟ يقول: أريد أن أرى رجلها، أريد أن أرى 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 إبطها؟ لا، يريد أن يرى الوجه، لأن الوجه هو موطن الجمال. فالمرأة حرام عليها أن تظهر الوجه ما دامت مسلمة، ونحن مسلمون وفي بلاد الإسلام. والمجتمع المسلم اليوم، المجتمع المسلم اليوم كثير منهم خالف الله وخالف تعاليم الإسلام. المرأة لا تظهر الوجه فقط، الوجه المرأة تظهر ما بين الثديين، وتظهر ما في العنق، وتظهر ما تحت الإبط، وتظهر الظهر، وتظهر الرأس، وتجلس في البنك على سرير يدخل عليها من هب ودب، وزوجها يرى ذلك ويعلم ذلك لأنها مدنية، نحن في القرن العشرين. يعني أن المرأة مشاعة للجميع وليست لزوجها فقط. وإذا ما عادت إلى دارها وعادت إلى زوجها ودخلت بيتها أخذت روب وسخ قذر لبسته، وأما إذا خرجت للمجتمع ليعلم الناس أننا متقدمون وأننا متحضرون، عند ذلك تتهيأ وتتزين وتعمل ما تعمل. النسوة الكافرات الفاجرات الفاسقات الغربيات الشرقيات وما إليهن. والمرأة الشرقية الغربية اليوم تتمنى أنها لو عادت إلى وضع المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة تقلد المرأة الشرقية والغربية، تريد أن تكون على وضعها. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. استحى رسول الله من عثمان وستر ساقيه، ولما تزوج زينب بنت جحش ابنة عمته بعد ان طلقها مولاه زيد بن حارثة، وكان زيد قد تزوج زينب ليسن الله لنا سنة ويشرع الله لنا شرع، هذا الشرع ان ولد التبني ليس له حكم ولد الصلب. النبي تبنى زيد، وكان زيد بن حارثة يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله تشريع ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذن زيد ابن حارثة وليس ابن محمد. زيد تزوج زينب، ووقع بين زيد وبين زينب ما وقع، وطلق زيد زينب، الله تعالى أمر رسوله أن يتزوج زينب، بل إن الله زوج رسوله زينب من فوق سبع سماوات، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك في كتابه عندما ذكر أمر التبني، وأن أمر التبني منسوخ، وأن ولد التبني ليس كولد الصلب. ولذا عندما طلق زيد امرأته تزوج بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، تزوج زينب عمل وليمة، دعا بعض الناس دخلوا يأكلون، وإذا به طاب لهم الأنس وطاب لهم المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفضوا ويخرجوا حتى يجلس مع أهله، وإذا بالقوم قد أثقلوا وأطالوا الجلوس. خرج رسول الله ورجع والقوم جلوس، عاد فخرج وعاد والقوم جلوس، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة في سورة الأحزاب، ينهى الله جل وعلا عباده المؤمنين إذا ما دعوا إلى طعام غير ناظرين إليه، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فحياء شيمة رسول الله. ولذا قال الشاعر يسأل يطلب: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، أنت حي صاحب حياء، فهل أنا أذكر حاجتي وألتمسها منك وأطلبها منك، أم أنني أكتفي بحيائك فإنك صاحب حياء؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ قال: لو لا تذكر، ما دام الشيمة حياء أنا أنجدك وأنا أعطيك من دون أن تسأل. هذه شيم الكرماء. فالحياء كله خير. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء: يا أخي انت ليه تستحي؟ هذا الحياء لا ليس بحسن، أنت عليك أن تكون مقدام، ارفع عنك الحياء، اعمل اعمل. يعاتب أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، ولولا الحياء لما جاهد المجاهد، ولولا الحياء لما أكرم الكريم، ولولا الحياء لما عف العفيف. الكل منا يريد الدنيا، يريد المال، يريد الجمال، يريد النساء، ولكن عندما يعلم أنه إذا أعطى نفسه هواها ولم يستحي وراود هذه وهذه وهذه وعلم الناس حاله ازدروا فيستحي ولا يقع ولا يفعل. وأخيرا أذكر لك حديث عائشة وهي أعلم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن لها يومين وبقية نسوة النبي لهن يوم واحد. عائشة لها ليلتان، أم سلمة ليلة، صفية، حفصة، سودة، زينب، بقية زوجات النبي ليلة ليلة. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد أكرمها الله تعالى كما قلت بليلتين. وكيف كان ذلك؟ كان ذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها لما كبرت خشيت أن يطلقها رسول الله، فجلست له في الطريق في غير يوم نوبتها وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ما معناه يا رسول الله؟ إني لا حاجة لي في الرجال، يعني أنا ما عندي حاجة لما يريد الرجل من المرأة، وإنما أريد أن أكون زوجة لك في الجنة. وطلبت من النبي أن يستبقيها وتتنازل عن ليلتها لعائشة، فوافق النبي على ذلك، أعطى الليلة عائشة، زوجة سودة بقي الزوجة لسيد الخلق وتعتبر من ضمن الزوجات في الدنيا، والنبي لا يدعها، ينفق عليها، يدخل عليها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المبيت ليس لها ليلة مبيت، وستكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. عائشة تقول: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جفنة فيها ماء، يغتسلان للجنابة أو لأي نوع من الغسلات. اسمعوا أدب المصطفى. قالت عائشة: فكنت لا أرى منه ولا يرى مني، فكنت لا أرى منه، يعني لا أرى ما بين سرته وركبته، ولا يرى مني لأنني أغتسل وعلي إزار، ويغتسل صلوات الله وسلامه عليه وعليه إزار. أدب جم عظيم كبير. عائشة النبي زوجها، ومع ذلك عند الاغتسال تلبس لها إزار، النبي لا يرى سوءتها وهي لا ترى من النبي شيء. أين دعاة المدنية والتحضر اليوم لينظروا ويسمعوا ويقرأوا؟ وما واقع المرأة المسلمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية؟ يا أخي، المرأة تدخل المسبح، طبعا في الفنادق 6 نجوم و5 نجوم التي يرد إليها الشرق والغرب السياح، وإذا ما دخلت المسبح، نوافذ المسبح، نوافذ الفنادق على المسابح، تأتي عارية، الرأس عاري والجسد بادي إلا السنتيانة، وإلا خرقة رقيقة سوداء تستر موضع العفاف، والله تخرج وتمشي، والله أنت الرجل لا تستطيع أن تفعل ذلك، تخرج لأن ملقنوها وعلموها. المرأة زهرة، المرأة متاع للجميع، المرأة زهرة كل يشمها، وأما أنها بس للزوج فقط ولابس عباءة وكذا وما إلى ذلك،
وتبقى كأنها همجية، لا، عليها أن تفعل هذا وتفعل هذا وهي مطمئنة، وربما أن وليها معها مطمئن وتنزل في المسبح وتسبح ومعها نساء، لا والله معها رجال أجانب. والعرب في جاهليتهم التي أزالها الله كانت المرأة تستتر، وكانت المرأة تتصف بصفات الكمال، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، أنا أبغى ألبس عباءة. هذه زوجة معاوية لما أخذها وأتى بها إلى دمشق، وبلاد دمشق بلاد كان فيها الروم، وهي امرأة عربية عربية لا تعرف إلا البادية، جاء بها إلى قصور عالية ورأت هذا المنظر وهذا المشهد ما أعجبها، فقالت هذه الأبيات: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. تقول في شان القيط وما إلى ذلك: وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. وتقول: وقرم خرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. معاوية رجل ضخم كبير، أنا ولد عمي خرق صغير ضعيف أولى لي من معاوية. غضب معاوية رضي الله تعالى عنه لهذا البيت وطلقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعرب في جاهليتهم النكراء إذا بلغت المرأة الفتاة 7 من العمر 6 من العمر ذهب ودفنها حية خشية العار، خشية العار، خشية العار. فماذا نقول اليوم للجاهلية لو رأوا مناظرنا وأوضاعنا وأحوالنا؟ إن جاهليتنا اليوم أشد بلاء من الجاهلية الأولى، مع أن الجاهلية الأولى مقتها الله وذمها الله، وما دعاهم إلى هذا الأمر إلا الغيرة على النساء، الغيرة دعتهم إلى هذا الأمر والوضع. ماذا أقول وأنا في مسجد رسول الله؟ زالت الغيرة من الكثير. يا أخي عنده بوم، بوم سجل فيه الصور، صورة الزوجة ليلة العرس، يوم العرس، عندما جاءوا يعقدون القران، عندما زفت، عند وعند وعند، صورة ابنتي، صورة أمي، صورة أختي. إذا جاء ضيف غريب من الأدب اللياقة أن يأتي بالبوم: تفضل هذه الست في ليلة العرس، وهذه هذه الصورة أخذت لما ذهبنا إلى المسجد لنعقد النكاح وهي على أحسن وضع. والله لأن يبقى الناس على فطرتهم وعلى ما هم عليه أولى من هذه الأمور التي تسلخ المرء من الحياء وتبعده عن الله تبارك وتعالى. لذا عائشة تقول: فما كنت أرى منه وما كان يرى مني، بل قالت بالحرف الواحد، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورسول الله يؤدبنا ويعلمنا الحياء حتى في الحالة التي أباح الله تعالى للرجل أن يتمتع بامرأته، وامرأته يجوز له أن يتمتع بها على أي حال. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله فلا يتعرى كما يتعرى العير، فإن الله تعالى أحق أن يستحى منه. إذا أتى الرجل امرأته في غرفة النوم، الباب موصود لا يراه أحد ولا جن ولا إنس، لا يتعرى ويزيل جميع ملابسه، والمرأة تزيل جميع ملابسها، ليس عليها ستار، ليس عليها شرشف، فيواقعها ويأتيها، لأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه، ولأن ملائكة الله تعالى تكتب الحديث الذي يجري، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا يتكلم أثناء ما يأتي أهله، لئلا يدخل ملائكة الله تعالى فيكتبون ويرونه وهو على هذا الحال، ويرونه والمرأة على هذا الحال. هذه آداب إسلامية أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا الإمام مسلم عقد هذا الباب، وأذكرك بما قلت أول المجلس، ما عقد ليتكلم على حياء النبي، وإنما عقد ليبين لنا كثرة حياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر الإمام مسلم الحديث الأول، الحديث الأول عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول. أريد أن أقف هنا هنيهة، لعلك تستغرب عندما نقرأ الحديث: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث، هذا يسمى سند، هؤلاء رجال رواة، هم الذين ينقل بعضهم عن بعض إلى أن يبلغ الحديث رسول الله. إذا لم يوجد هذا السند، وإذا لم يعرف رجال هذا السند، الحديث هذا لا يقبل ولا يعترف به. السند ضرورة في حديث رسول الله، وكل من ذكر من أسماء الرجال معروف مدون: قتادة بن دعامة السدوسي، شعبة ابن الحجاج، عبد الله بن أبي عتبة، من اسمه أحمد، من اسمه أسعد، من اسمه أكرم، من اسمه محمد، كل هذا مدون في دواوين يتكلمون عليه: ثقة، عدل، مقبول الرواية، فلان ضعيف، لين الحديث، فلان لا تقبل روايته، تكلموا على هذا من قبل. وديننا ليس كدين اليهود ولا كدين النصارى، النصارى واليهود أخبار من دون رجال، من دون أن يعرف الرواة من هم، ولكن الشريعة المحمدية لا يقبل حديث رسول الله، لأن كلام رسول الله مبين لكلام الله، إلا إذا كان الراوي ثقة، عدل، ضابط، إلى آخر الشروط التي ذكرها العلماء. ولذا تسمع فحدثنا وحدثنا وحدثنا، ويضيع الوقت في حدثنا، الوقت ما ضاع في حدثنا، لأن هؤلاء رجال السند، ورجال السند معروفون مشهورون عند علماء الحديث، وعلماء الحديث قال فيهم الشاعر: للحديث رجال يعرفون به، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. يأتي إنسان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث، أهل الحديث إذا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، إيش؟ لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، كذاب، هذا حديث موضوع، النبي ما يقول هذا، النبي 23 عام ينفي الاعتقاد في الحجر والوثن والصنم، ويدعو أن نعتقد في الله وأن نعبد الله ولا نعبد سواه. يقول النبي: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، حديث موضوع ساقط ليس بشيء. محدث آخر قيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. إذا نزلت المصائب والهمات والبسنة والهرسك وما إلى ذلك، اذهبوا إلى القبور ولوذوا بأصحاب القبور حتى يزيلوا ويرفعوا هذا البلاء الذي نزل. قال لا كذابين هؤلاء. النبي ما قال هذا، النبي يقول نلوذ بالقبور، والنبي أمرنا أن نلوذ بالله وأن نعتصم بالله وأن ندعو الله وأن نسأل الله، والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الموتى الذين ماتوا ولم يستطيعوا أن يدفنوا أنفسهم نحن غسلناهم كفناهم حملناهم صلينا عليهم حفرنا مقابرهم واريناهم في المقابر، لو لم نفعل هذا نحن لما واروا أنفسهم، نلجأ إليهم نلوذ بهم نطلب منهم، أم أننا نطلب من الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت؟ هذا حديث موضوع ليس بشيء فيه فلان ابن فلان وهو كذاب وضاع، رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحديث عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدرة فخذ من الأنصار، خدرة وخدارة، الأنصار الأوس والخزرج. فأبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان صحابي صغير، لكن الله تعالى أكرمه فكان جماعا لأحاديث المصطفى، ولذا كان من رواة الحديث من المكثرين في رواية الحديث. أبو هريرة من المكثرين رضي الله عنه، أبو سعيد، جابر، عائشة، فلان فلان معروفون. فأبو سعيد هذا الشاب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من رواة حديث المصطفى. يقول أبو سعيد يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، البنت البكر التي لم تتزوج، فإن عادة العرب حتى في جاهليتهم البنت البكر يجعلونها في خدر في الخباء لا تقابل حتى النساء، ومن عادة البكر أنها تستحي وأنها لا تظهر أمام الناس وأنها لا تتكلم بما يتعلق بأمور الزواج النكاح وما إلى ذلك، فتكون في خدرها في خيمتها وتأتي إلى موضع منعزل تبقى فيه لا تلاقي النساء فضلا عن الرجال. هذه يقولون بكر عذراء، ولذا قال عليه الصلاة والسلام البكر تستاذن وإذنها صماتها، والثيب تستأمر وإذنها نطقها. الوالد إذا أراد أن يزوج ابنته البكر العذراء التي لم تتزوج من قبل وعذارتها موجودة، العذارة عبارة عن جلدة صغيرة على الفرج، هذه عندما يأتي الرجل المرأة لأول مرة هذه العذارة تزول ويخرج منها دم، علامة على أنها عذراء. فإذا لم يجد العذرة ولم يخرج الدم تزوجها، أهي زانية؟ لا. أنا أتهمها؟ لا، بل علينا أن نتقي الله في بناتنا في أخواتنا عندما يتزوجنا، فإن بعض الرجال إذا تزوج المرأة البكر التي لم تتزوج قبل ودخل عليها ولم يخرج الدم ولم تزل العذارة، قال هذه سبق أن اتصلت برجل، فيقع الشحناء والبغضاء والكراهة من أول اليوم بينهما، وأهلها يتهمونها بأنها فعلت وفعلت. لا يا قوم، هذه العذرة تزول إذا نامت تحت القمر، وهذا أمر مجرب. ولذا يجب علينا أن نتقي الله في بناتنا، إذا فزعت خافت بشيء تذهب عذارتها، إذا قفزت من موضع عالي هي تلعب كورة، ذكرها العلماء تزيل هذه العذارة، فما دام أنها وجدت الحمد لله، ما وجدت لا تتهم، ولنتق الله فيها. فإذا أراد الولي الأب، والأب هو الذي يجبر، أما الأخ لا يجبر، العم لا يجبر، ولا أي واحد من العصبة يجبر، وإنما الذي يجبر البنت الأب، ولكن لا يجوز للأب أيضا أن يزوج ابنته إلا بعدما يستأذنها ويخبرها ويقول لها إن فلان ابن فلان أتى يخطبك وقد ارتضيناه لأنه صالح، لأنه تقي، لأنه ورع، ويصفه. فإذا صمتت سكتت ما تكلمت صماتها إذن، وإذا قالت يا أبتي أنا لا أريد هذا، لما ما تريدين حوار؟ لا مانع أن يقع الحوار بينها وبين الأب، لكن بطريقة الأدب، لما لا تريدين يا ابنتي؟ قالت لأنه لا يصلي، ولأنه يسمر في المقاهي إلى الساعة الثالثة الرابعة، ولأنه سمع أنه يتعاطى مخدرات وخمرة و ولهذا أنا لا أريد يا أبتي. لا يجوز له أن يجبرها لتتزوج به. وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف، ولو كان ذا مال، ولو كان ذا جاه، ولو كان ذا حسب، ولو كان ذا نسب، حسبه لا ينفعها، ومالها ماله لا ينفعها، وجاهه لا ينفعها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن من كان دينا قادها إلى رضوان الله، وإذا كانت دينة قادته إلى رضوان الله، وإذا كان لأجل المال، المال يذهب ويفنى، وكم من غني افتقر. وإذا كان وجيه وجاهته تذهب، فكم من أبناء رؤساء عظماء، بل كم من ملوك ذهب ملكهم وانتثر وانتهى كل شيء. وقد حدثنا التاريخ، ولولا المناسبة ما قلت ذلك، أبناء السلطان عبد الحميد يعملون في الشام في المطاعم، والسلطان عبد الحميد خان ابن السلطان عبد المجيد خان رحمهم الله ما ملكوا بلاد العثمان فقط، العثمانيين فقط، بل يقال لذلك السلطان ملك ما بين الخافقين، الشمس تطلع وتغرب في ملكهم، قد ذهب وانتهى، لأن كل شيء ذهاب وكل شيء فاني، ولا يبقى إلا وجه الله تعالى. المال يذهب، الجمال يذهب، إن تزوجها لجمالها أو تزوجته لجماله يمرض، فإذا مرض زال الجمال وزال كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. شاهد تستاذن يا ابنتي، قالت لا لا، نعم سكتت إذن، نطقت إذن. جاءت ابنة بكر إلى سيد الخلق: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع دمامته بي، ولد أخي دميم، فيريد أن يرفع هذه الدمامة ويجعلها علي، وأنا بكر، وأنا ما ارتضيت ما فعل أبي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأب ونهاه عن هذا الأمر. فلما علمت أنه قد قضي لها وأن الحق صار لها، قالت: يا رسول الله، قد أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن يعرف الناس أنه لا حق للأباء على بناتهم، رضي الله عنها وأرضاها. نحن اليوم عندنا مسألة ما هي من هذا النوع، المسألة التي عندنا اليوم من نوع آخر، لكل زمان لكل مقام مقال، ولكل زمان دولة ورجال. اليوم بعض الآباء لا يزوجها، ليه؟ لأنها متعلمة وموظفة وتتقاضى في كل شهر بحمد الله تعالى 12,000، فيتركها من دون زواج ليحلب ويدع هذه المسكينة حتى تكبر وتبلغ 35 و40 من العمر، وقد خفت أرجل الطراق وقد كره الرجال، فتبقى عانس فتدخل عليها الأمراض والأوهام، وترى أخواتها وزميلاتها الصغار تزوجنا وهي غير متزوجة، يأتي الليل فلا تنام، وتطلع الشمس فلا تنام، ويمسي الليل فلا تنام، وهي تدعو على أبيها ليل نهار لأن أباها قد وعدها وهي حية، وفعل فعل الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى يعدون الصغار، والوعد للصغار في ذلك الوقت كان ليس لغرض مادي مالي، وإنما كان الذي بعثهم على هذا الأمر الحياء وكراهة العار وما إلى ذلك. وأما اليوم شره الآباء، شره الإخوان، شره الأقرباء، لا يزوج أخته، لا يزوج بنته، لا يزوج بنت ابني وما إلى ذلك. لما؟ مريضة ليست بمريضة. يا أخي والله بناكل فيتامينات، الطعام كله فيتامينات، والمرأة أعطي 70 شهوة أكثر من الرجل، رغبة المرأة في الرجل أكثر من رغبة الرجل في المرأة. المرأة زودت 70 شهوة ولكن يمنعها الحياء، ولذا بدأ الله تعالى بها في أمر الزنا، فقال الله تعالى: الزانية والزاني، لأن المرأة في باب الزنا أقوى، أما في باب السرقة فالله تعالى يقول: السارق والسارقة، السارق الرجل يقدم ويفعل ويذهب وما إلى ذلك، ولكن المرأة متى ما زالت الحجاب ووقفت عند باب المسجد حتى المصلين ينظرون إليها ويشتهونها وما إلى ذلك، والله المستعان. الثيب التي سبق لها أن تزوجت وطلقت أو مات زوجها، عندما يزوجها أبوها لا بد من نطقها: أنا أريد أن أزوج، خطبك فلان، يريدك فلان. إن قالت نعم فالقول لها، قالت لا فالقول لها. الشاهد: أبو سعيد يصف نبينا المصطفى عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا صلى الله عليه وسلم يقول: أبو سعيد عرفناه في وجهه، وجهه أبيض وجهه ليس بمستطيل، وجهه كالقمر أبيض مشرب بحمرة، له لحية كثة كبيرة تملأ صدره، صدره ليس بالضيق عريض، ليس بالطويل الباين الطول ولا القصير الباين القصر، وإنما كان وسط صلى الله عليه وسلم. إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، يعني عندما يمشي كأنه من علو ينزل، لا يمشي مشية الكسالى ولا مشية المرضى، وإنما مشيته صلى الله عليه وسلم مشية القوي صلى الله عليه وسلم، يسبق أصحابه إذا مشى معهم، فإذا التفت صلى الله عليه وسلم لتواضعه وعلم أنهم خلفه وقف قليلا حتى يعود إليه ويسير معهم، لا يريد أن يمشي أمامهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين وأشد الناس حياء لرب العالمين لا إله إلا هو. اسمع هذا الوصف الغريب: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه حالا يبدو في وجهه، وكان إذا خطب وصعد على المنبر هذا الهين هذا اللين صلوات الله وسلامه عليه، إذا صعد على المنبر اشتد صوته واحمر وجهه، على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. تلك الحالة التي كانت حالة رفق تعود إلى أمر آخر، لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يغضب لنفسه، إنسان تعدى عليه تكلم عليه لا يقول يا عمر قم اضرب عنقه، يا أبا بكر يا علي، لا، يصبر. جاء أعرابي، وتعلمون أحوال الأعراب ليسوا كأحوال المدن، أتى وأخذ رداءه ووضعه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الرداء ولفه على عنق النبي، يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس لأبيك ولا لأمك. فسكت رسول الله وأمر له أن يعطى بعطاء، باع له آخر بيع قرضا دينا، جاء يستوفي الدين، ولما جاء يستوفي الدين اسمع الأسلوب: يا محمد إنكم آل أبي عبد المطلب قوم مطل. هذا أول شيء وأول كلام. عمر واقف سمع الكلام، غضب عمر، قال: يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق. واحد يقول للرسول هذا الكلام: أنتم قوم مطل يا بني عبد المطلب؟ قال النبي لعمر: أنا أولى بأن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.